بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد حديثنا منصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القرآن في هذا الكتاب المبارك وهو التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الوسطية من المباحث المنية للعلامة السعدية رحمه الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: فصل الصفات. قال: في الأصل الأول، وهو أصل الأصول كلها وأعظمها وأهمها، وعليه تنبني جميع الأصول والعقائد، وهو الإيمان بالله. قال المصنف رحمه الله:
ومن لأنه من لم يؤمن بالله لا ينفعه سائر أقسام الإيمان، فهو أصل الأصول الإيمان بالله. والإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده، الإيمان بربوبيته، الإيمان بألوهيته، الإيمان بأسمائه وصفاته. وهذه الثلاثة تسمى بأنواع التوحيد: توحيد الربوبية وتوحيد الله بأفعاله، والألوهية وتوحيد الله بأفعالنا، والأسماء والصفات. ومن أهل العلم من يطلق على الثلاثة نوعين، فيقول: أقسام التوحيد قسمان: التوحيد العلمي الخبري، والتوحيد الطلبي الإرادي. العلمي الخبري يدخل تحته الربوبية والأسماء والصفات، والطلبي الإرادي يدخل تحته ماذا؟
الألوهية.
إذن عاد الأمر إلى ثلاثة أنواع، فإلى ثلاثة أنواع، إلى نوعين. مثل تعريف الإيمان، من أهل العلم من يقول قول وعمل، ومنهم من يقول قول لسان واعتقاد الجنان وعمل جرح الأركان، ومنهم من يقول قول وعمل ونية، ومنهم من يقول قول وعمل ونية وسنة. لا تعارض، لا تعارض. فهذه الاختلافات في السياق عائدة إلى معنى واحد، ولهذا لا يقال السلف اختلفوا في هذا. فمنهم من جعل أقسام التوحيد ثلاثة، ومنهم من جعلها اثنين، يبقى لا بأس أن نجعلها كم؟ أربعة. نقول: لا، بل الثلاثة راجعة إلى النوعين، والنوعان راجعان إلى الثلاثة، لأن التوحيد العلم الخبري يتضمن نوعين: يتضمن الربوبية ويتضمن الأسماء والإيه والصفات. هذا ما يجب اعتقاده، هذا يجب اعتقاده. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه. فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. ثم رسله صادقون مصدقون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب.
فعاد منهج الأنبياء إلى الإثبات والنفي، إثبات الكمال ونفي النقائص. إثبات الكمال: وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين على كمال أسمائه وصفاته وكمال ربوبيته وألوهيته وغير ذلك. والتنزيه عن النقص: سبحان ربك رب العزة عما يصفون،
فيصبح قائلا به.
نعم. شيخ الإسلام سبحان الله، لكون يعني من المتأخرين، ولكون أهل البدع صارت لهم مقالات عظيمة جدا، وأحدثوا أحداثا بالغا في أبواب العقيدة، فكان شيخ الإسلام يتحرى العبارة التي يرد بها على أهل البدع الذين أوردوا الشبهات، فلهذا كانت حقيقة تقريرات محبوكة. فمثلا تراه في النفي يقول من غير تحريف، ولم يقل من غير تأويل، ويقول من غير تمثيل، ولم يقل من غير تشبيه، معنى وجد في كلام الأوائل مثل هذه العبارات، لكن كان قصدهم التأويل المحمود الذي يدل عليه الدليل، وكان قصدهم بنفي التشبيه نفي التمثيل. لكن لما خرج من يناقش هذه الأشياء فضبط شيخ الإسلام العبارة. ولهذا الإنسان قد يحتاج إلى أن يفسر عبارة السلف القديمة وليس بلازم أن تكون الألفاظ هي الألفاظ. فمثلا أهل السنة والجماعة في عصرهم في عصور متأخرة لما أضافوا كلمة القرآن كلام الله غير مخلوق، مع أنه ما نطق بها مثلا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، لكن هي معنى صحيح. حينما تقول القرآن كلام الله هو يساوي القرآن كلام الله غير مخلوق، لأن القرآن كلام الله صفة وصفات الله غير مخلوقة. لكن لما وجد من يقول مخلوق احتاج أهل السنة أن ينص على غير مخلوق. الرحمن على العرش استوى، إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، هذا معلوم. الرحمن على العرش استوى أن على وارتفع، على بصفاته وعلى بذاته. لكن لما وجد من يقول على بصفاته لا بذاته، وضع أهل السنة مصطلح بذاته. كذلك أيضا لما وجد من يحرف يقول أنا مؤول، نفي التحريف للتأويل حتى لا يكون لهم اشتراك معنا، لا يكون لهم اشتراك معنا. فتكون هذه العبارات المحبوكة التي يوضحها الإنسان ويفسرها وهو ليس بخارجا عن منهج السلف، هذا منهج السلف، لكن يفسر ويشرح المراد من كلام السلف هنا حتى لا يختلط إيه، لا يختلط المفهوم الصحيح بالمفهوم غير الصحيح. لأن البدع مثلا لما أثبتوا علو الصفات دون علو الذات نصوا على أنه عال على عرشه بإيه؟ بذاته، أنه عال على عرشه بذاته. شيخ الإسلام رحمه الله وفق بهذا كثيرا وقرر تقريرات الحقيقة، صار الناس بعد شيخ الإسلام عيالا عليه في هذا الباب.
ذكر المصنف رحمه الله هذا الأصل والضابط العظيم في الإيمان بالله إجمالا قبل أن يشرع في التفصيل، ليبني العبد على هذا الأصل جميع ما يرد عليه من الكتاب والسنة فيستقيم له إيمانه ويسلم من الحراف. فذكر أنه يجب ويتعين الإيمان بكل ما أخبر الله به في كتابه وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم إيمانا صحيحا سالما من التحريف والتعطيل وسالما من التكييف والتمثيل، بل يثبت ما أثبته الله ورسوله.
ما الفرق بين التكييف والتمثيل؟ التكييف والتمثيل، التكييف هو ذكر إيه؟ كيفية، ذكر كيفية، والتمثيل ذكر مماثل. نعم.
بل يثبت ما أثبته الله ورسوله ولا يزيد على ذلك ولا ينقص، فإن الكلام على ذات الباري وصفاته واحد، فكما أن لله ذات
الكلام على ذات الباري وصفاته واحد، ولهذا قالوا الكلام في الصفات كالكلام في الذات. وبهذه القاعدة الذهبية الماتعة الجامعة المانعة رد على المعطلة ولم يستطيعوا الكلام، وعلى الممثلة فلم يستطيعوا الكلام. فالمعطلة عطلوا كل الصفات إلا الذات، سوى غلتهم إلا الذات. فيقال كيف عطلتم صفات ولم تعطلوا ذاتا؟ هم عطلوا الصفات بدعوى التنزيه، لأن لازم إثبات الصفة هو ماذا؟ التمثيل. لهذا عطلوا من أجل ألا يمثل الله خلقه. نقول طيب والذات؟ فإن قلتم لا له ذات لا يمكن أن يمثلها ذوات ولا هذا لا نعطلها، قلنا وله صفات لا يمكن أن يمثلها صفات. الممثلة أيضا نرد عليهم بالقاعدة، لأنهم جعلوا صفات الله كصفات المخلوقين إلا الذات، قالوا ذاته ليس كذوات المخلوقين. نقول سبحان الله سبحان الله، لماذا أنتم تقولون نؤمن بهذه الصفات على الوجه الذي نفهمه نحن ويماثلنا؟ نقول والذات كذلك، فإن أثبتتم ذاتا لا تمثلها ذوات فأثبتوا صفات لا تمثلها صفات. لهذا كانت هذه القاعدة قاعدة ذهبية، وهي أن القول في الصفات كالقول في الإيه؟ في الذات. فإذا قيل كيف استوى فقل كيف هو. نعم.
فكما أن لله ذاتا لا تشبه الذوات فله تعالى صفات لا تشبه الصفات، فمن مال إلى نفي الصفات أو بعضها فهو ناف معطل محرف، ومن كيفها أو مثلها بصفات الخلق فهو ممثل مشبه. والفرق بين التحريف والتعطيل أن التعطيل نفي للمعنى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة، والتحريف تفسير للنصوص بالمعاني الباطلة التي لا تدل عليها بوجه من الوجوه.
تباسم يا إخواني، فرق بين التحريف والتعطيل. انتبهوا، تحريف معروف وهو إخراج الشيء عن وجهه المشروع، حرف بدل غير المعنى واللفظ والتعطيل عطل مطلقا، خلاه، خلى الله عن صفاته لم يصفه أصلا، هذا التعطيل. فما الفرق بين التحريف والتعطيل؟ انتبهوا. يقول والتعطيل هو نفي للمعنى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة، نفي ليدين الحقيقيتين عطلا هذا. والتحريف تفسير النصوص بالمعاني الباطلة، أنا اليد بمعنى القدر، فاليد بمعنى القدر هذا تحريف ولا تعطيل؟ تحريف. اقتضى تعطيلا وهو تعطيل الصفة الحقيقية لله، ولهذا فكل ممثل معطل وكل معطل ممثل، فكل من حرف وأوجد معنى مخالف للمعنى الصحيح فقد عطل المعنى الصحيح. فالذي حرف اليد وقال هي قدرة هي نعمة هي كذا عطل يدين حقيقيتين. ولهذا سبحان الله كما قلت لكم عبارات شيخ الإسلام دقيقة، ليه ترفع الإشكال؟ تعرف يا أخوان الأشاعرة الآن يعني اسمع الدد واسمع علي جمعة وكذا، يعني استمعت وقرأت لهما كلاما غريبا جدا، ولك إحنا على مذهب المحدثين أول أحمد وكذا 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 لما أثبتوا صفاته
المحرم
تمام أثبتوا حين نسبت، لكن إحنا عندنا الضابط أن الإثبات ده يكون على وجه لا يخالف الحق. والتأويل ده عندنا عند المتأخرين، التأويل ده عند المتأخرين، ولا إحنا بنمرها كما مر السلف، إحنا وأحمد ومالك والشافعي يكون على شيء واحد تمام. على الجمعة يقول لك بقى إلا لما جاء ابن تيمية ده هو اللي وضع كلمة حقيقة. فيريد أن يقول اليد هذه يد حقيقية، العينان حقيقيتان، لا أحمد ما قالش هذا، يبقى الرجل ده خارج عن منهج أحمد ومالك والشافعي، إنما يقول له يدان مش لن نخالفها، يقول له وجه لن نخالفها، إحنا نفسنا نقول له وجه وله يدان. لكن احتجنا إلى التأويل لما حصل تحريف لمعنى اليدين والعينين والوجه وذا وكذا، احتجنا أن نفسر تفسيرا يرتفع به النقص عن صفات الله عز وجل. يبقى المرض باليد القدرة وليست اليد عندهم بقى هما يقولون الجارحة المعروفة، لأن هذا نقص، لأنهم يشترطون الإمرار والإثبات بما لا يخالف ولا يصادم العقل، وعندهم أن إثبات اليدين على الحقيقة يصادم العقل لأنه يقتضي المماثلة. لهذا أرخ مضجع علي جمعة وخلافه كلمة يا شيخ رمضان حقيقة، كلمة حقيقة دي. طيب نكفر ابن تيمية؟ قالك لا ما نكفروش، أصلا ممكن ما يكونش عارف، يكون جاهل ولا حاجة، فاحنا نقول هو مذهب ضلة سوء تكفروا يا جماعة، هذا كلام عن الجمعة، يعني احنا مش هنكفر ايه ابن تيمية، بس احنا نقول ده ضلال ده، ان احنا نجعل يدين حقيقة، مع ان احمد وابن تيمية والشافعي ومالك هؤلاء الائمة لما اثبتوا وقالوا ان الروح كما جاءت وقالوا كذا من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، مع إثبات حقيقي، نزول حقيقي، استواء حقيقي، لكن ربما ما نص على كلمة حقيقي، فجاء شيخ الإسلام يرفع الإشكال حتى لا ينتسب أحد إلى منهج السلف وهو ليس منهم، فلما جاء بكلمة حقيقي كانت قنبلة فجرت إيه؟ فجرت بقى الفرق الحقيقي بين مذهب هؤلاء وبين مذهب أهل السنة والجماعة. نعم.
فالتحريف والتعطيل قد يكونان متلازمين إذا أثبت المعنى الباطل ونفى المعنى الحق، وقد يوجد التعطيل بلا تحريف كما هو قول النافين للصفات الذين ينفون.
التحريف والتعطيل قد يكونان متلازمين إذا أثبت المعنى الباطل ونفى المعنى الحق. نعم.
وقد يوجد التعطيل بلا تحريف كما هو قول النافين للصفات الذين ينفون الصفات.
نعم، لهم الجهمية المجردة فإنهم ينفونه فقط، لكن الأشاعرة يحرفون فنفيهم بالتحريف. نعم.
الذين ينفون الصفات الواردة في الكتاب والسنة ويقولون ظاهرها غير مراد.
ليه؟ لأن هذا يخالف العقل، مش يخالف النص، يخالف العقل. من هنا بقى يفترق ماذا بالأشعار عن أهل إيه؟ ماذا بأهل السنة والجماعة. نعم.
ولكنهم لا يعنون معنى آخر،
لا يعينون
معنى آخر، ويسمون أنفسهم مفوضة.
دول المفوضة. يبقى ويقولون ظاهر غير مراد اللي هو من أول بلا تحريف، وقد يوجد التعطيل بلا تحريف كما هو قول النافين للصفات الذين ينفون الصفات الواردة في الكتاب والسنة، يقولون ظاهر غير مراد ولكنهم لا يعينون معنى آخر ويسمون أنفسهم مفوضة. دول المفوضة. ويظنون أن هذا مذهب السلف اللي هو الإمرار كما جاءت بلا تفسير، لا يفسرون معنى، فهم يفوضون المعنى والكيف، وهو غلط فاحش. فإن السلف يثبتون صفات، أما إذا عطلوا هذه الصفات بتأويلها وتحريفها، اليد بمعنى القدر نثبت اليد، لكن ما معناه؟ نثبت العينين، لكن ما معناهما؟ فهذا هو مذهب الأشاعرة. نعم.
وإنما يفوضون علم كيفيتها إلى الله فيقولون الوصف المذكور معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب وإثباته واجب، والسؤال عن كيفيته بدعة كما قال الإمام مالك وغيره في الاستواء. وأما قوله من غير تكييف ولا تمثيل، فالفرق بينهما أن التكييف هو تكييف صفات الله والبحث عن كنهها، والتمثيل أن يقال فيها مثل صفات المخلوقين، ونفي الكفء والند والسمي.
ذكر المماثل هذا تمثيل، أما ذكر الكيفية والكنه فقط هذا تكييف. نعم.
ونفي الكفء والند والسمي ينفي ذلك التكييف.
ولهذا نقول كل مكيف ممثل ولا كل ممثل مكيف؟ كيف يعني؟ يعني كل مكيف ممثل يا محفوظ؟ كل مكيف ممثل يا محفوظ؟ ولا كل ممثل مكيف؟ هيقول الاثنين. سيبنا من الشغل بتاعك وده بتاع ها. طب كل مكيف ممثل؟ ها؟ ها. بس الزين ده قد يكون واقع وقد يكون ما له واقع.
هو الزين لن يتطور شيء مش موجود، ولا بد ان يكون قصير ادوات.
هيبقى مثل ايه
يعني؟ الزين
مثل ايه؟ قد يذكر كنها غير لا وجود له.
تكيف صفه لله سبحانه وتعالى، ولكن
عم سيبنا ما ظلط يا محفوظ.
تمثيل تكييف وزياده
فكره كده يا محفوظ. نعم نعم. ايه احنا قلنا التكييف هو ايه؟
ذكر الكيفيه،
ذكر الكنه فقط. طب والتمثيل؟
ذكر المثيل،
ذكر المماثل. المماثل يقتضي التكييف، فلما اقول يد الله كيدي، يدي فيها تكييف معروف وهو ذكر مماثل، اما التكييف لا يلزم منه مماثل. فنقول كل ممثل مكيف وليس كل مكيف ممثل. نعم.
ونفي الكفء والند والسمي ينفي ذلك التكييف والتمثيل. وقوله السميع البصير ونحوها من إثبات أسماء الله وصفاته تنفي التعطيل والتحريف. فالمؤمن الموحد يثبت الصفات كلها على الوجه اللائق بعظمة الله وكبريائه، والمعطل ينفيها أو ينفي بعضها، والمشبه الممثل يثبتها على وجه يليق بالمخلوق. ونصوص الكتاب والسنة التي يتعذر إحصاؤها كلها تشترك في دلالتها على هذا الأصل، وهو إثبات الصفات على وجه الكمال.
إذن التعطيل قد يكون تعطيلا كاملا، هو أن تنفي الصفة ولا تذكر تأويلا في ذلك، وإما أن تنفيها بالتأويل والتحريف. ولهذا الجهمية والمعتزلة والأشاعرة كلهم معطلة وإن اختلفوا في صفة التعطيل. نعم.
وهو إثبات الصفات على وجه الكمال الذي لا يشبه كمال أحد.
كمال أحد،
كمال أحد، وهي في غاية الوضوح والبيان.
لأن الله يقول ليس كمثله شيء، والإثبات لأن الله يقول وهو السميع البصير. ولهذا هذه الآية جامعة مانعة، فالآية هذه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير رد على المعطلة وعلى الممثلة. على المعطلة بقوله تعالى وهو السميع البصير، وعلى الممثلة بقوله تعالى ليس كمثله شيء. نعم.
وهي في غاية الوضوح والبيان وأعلى مراتب الصدق، فإن الكلام إنما يقصر بيانه ودلالته لأمور ثلاثة: إما جهل المتكلم وعدم علمه وقصوره، وإما عدم فصاحته وبيانه، وإما كذبه وغشه. أما نصوص الكتاب والسنة فإنها بريئة من هذه الأمور الثلاثة من كل وجه.
هذه فائدة يا إخوان، قصر البيان عن تقصير في البيان والدلالة يرجع الأمور ثلاثة. هذه فائدة. الأول إما جاهل المتكلم وعدم علمه، فكيف يبين؟ هو جاهل أصلا، كيف يبين؟ الأمر الثاني أن يرجع إلى عدم الفصاحة والبيان، أي عنده عنده علم بالشيء لكن ما عنده فصاحة وتعبير يشرح به هذا الذي يعلم. الثالث كذبه وغشه، أن يكون كذابا غاشا فحينئذ يكون بيانه غير صحيح وفيه التلبيث والتدليس. نعم.
فكلام الله ورسوله في غاية الوضوح والبيان وفي غاية الصدق كما قال تعالى ومن أصدق من الله قيلا، ونظيره قوله تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. والرسول صلى الله عليه وسلم في غاية النصح والشفقة العظيمة على الخلق، وهو من أعلم الخلق وأصدقهم وأفصحهم وأنصح الخلق للخلق، وهل يمكن أن يكون في كلامه شيء من النقص أو القصور؟
حاشا صلى الله عليه وسلم،
بل كلامه هو الغاية التي ليس فوقها غاية في الوضوح والبيان للحقائق، وهذا برهان على أن كلام الله وكلام رسوله يوصل إلى أعلى درجات العلم واليقين، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. والحق النافع هو ما اشتمل عليه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع الأبواب، لا سيما في هذا الباب الذي هو أصل الأصول كلها. وهذا معنى قول المصنف في إراده للآية الكريمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما قاله المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب.
ولهذا لا تكون سالما في هذا الباب إلا إذا كنت على منهج الأنبياء في هذا الباب، في الإخبار عن الله عز وجل بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، لابد أن تكون تابع للأنبياء والرسل. والأنبياء والرسل لم يختلفوا في هذا الباب، لأن هذا باب إخبار عن الله عز وجل لا يتطرق إليه نسخ ولا تبديل ولا تغيير، فهو داخل في عبادة الله وحده. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله نعم واجتنبوا الطاغوت، فهو مما اتفقت عليه الرسل. نعم.
ثم قال والحمد لله رب العالمين لدلالة الحمد على الكمال المطلق من جميع الوجوه.
نعم.
قال المصنف
الله عز وجل يحمد على كمال ربوبيته، على كمال ألوهيته، على كمال أسماء وصفاته، على كمال قدره وشرعه. نعم.
طيب قال
نكتفي به. يقول إذا لم تكن النبوة في النساء فما المراد بالقول تعالى عن أم موسى وأوحينا إلى أم موسى؟ هذا وحي إلهام. نعم.